الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا مختصر في القواعد الأصولية، جعلته على هيئة قواعد مختصرة بعبارة واضحة. الغرض من قراءتنا ليس هو أصول الفقه، وإنما الغرض تخريج الفروع على الأصول. سنعرف المسألة الأصولية وما يتخرج عليها من الفروع الفقهية من خلال أمثلة، وهذه الأمثلة تركز على متن عمدة الأحكام، لأن أحاديثه مشهورة وأحاديثه كلها صحيحة، أحاديث الصحيحين البخاري ومسلم. يقول في البداية، هو في الحقيقة هي ليست قاعدة أصولية بقدر ما هي فهرسة لعلم أصول الفقه. تقول القاعدة الأولى: علم أصول الفقه أربعة أقسام: الأحكام والأدلة والدلالات والمستدل. علم الأصول أربع أحكام، أدلة دلالة حكام. حتى تفهم هذا، طبعا هذا يبين الحاشية، هذه تتضمن أمثلة القواعد الأصولية من كتاب عمدة الأحكام، قد أخليتها غالبا من بيان وجه المثال وعلاقاته بالقاعدة ليعمل الطالب ذهنه فيعينه على ذلك على حساب الملكة العلمية في الربط بين القواعد وأمثلتها. الطالب مهم يشغل مخه يفكر كيف ارتبطت هذه القاعدة الأصولية بهذا الفرع الفقهي، فيعينه ذلك على اكتساب الملكة العلمية في الربط بين القواعد وأمثلتها. فليس المراد من مثل هذا العمل تلقين الطالب هذه الأمثلة، وقد استوعبت هذه الحاشية أحاديث عمدة الأحكام كاملة، وبعض الحديث قد يتكرر التمثيل به في أكثر من قاعدة. أسأل الله أن ينفع بها وأن يتقبلها بمن يكرم. طيب، القاعدة الأولى التي قالت إيش؟ علم أصول الفقه أربعة أقسام: الأحكام والأدلة والدلالات والمستدل. علم الأصول هذه يعني قاعدة هي في الحقيقة فهرس العلم أصول الفقه. هنا مثال: الحكم النية شرط لصحة الوضوء. أنتم تقرؤون مثلا قال صاحب زاد المستقنع، حاول نربط زاد المستقنع باعتباره متنا أساسيا في المذهب الحنبلي. قال صاحب الزاد المستقنع: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. النية شرط، هذا حكم، هذا يمثل الجانب الحكم. ما هو الدليل؟ الدليل حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية: بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما وجه الدلالة؟ كيف نربط بين هذا الدليل وهذا الحكم؟ ما وجه الربط بين الدليل والحكم؟ من خلال قاعدة الدلالة، وهي أن الجمع المعرف باللام يفيد العموم فيشمل الوضوء.
الدلالة قواعد خاصة،
هي أصول الفقه، منها قواعد الحكم، منها قواعد الدليل، منها قواعد الدلالة، منها قواعد المستدل.
كلها كم قاعدة؟
لا كثير، ما نقدر نحصرها لأن في كتب طويلة كتب قصيرة، لكن عندك هنا في الكتاب هذا منها حدود 200 قاعدة. ماشي. طيب، هنا نقول إيش؟ الحكم النية شرط، ولاحظ الشرط نوع من أنواع الأحكام ومن الأحكام الوضعية. الدليل هذا إنما الأعمال، قال لك إنما الأعمال عام يشمل الوضوء، خلاص، فدل على أن الوضوء يشترط فيه الطهارة لأن الوضوء عمل. والقاعدة الدلالة هي إيش؟ أن الجمع المعرف بأل يفيد العموم، وصيغ العموم كل أجمع ومن وما وأل وأي فاسمع. من المستدل؟ يعني هل أي واحد يقول لك والله هذا حديث دل على كذا يجب عليك أن تعمل بكلامه، بل يجوز لك أن تعمل بكلامه؟ لو جاك واحد من الشارع قالك شوف ترى واجب عليك تعمل كذا، ليش؟ قالك لقوله تعالى أو لقوله صلى الله عليه وسلم. هل تأخذ في أحكام الشريعة باستدلالات ناس غير مختصين؟ لا. أنت لو تبني عمارة يجوز أنك تبني عمارة بدون ما ترجع لمكتب هندسي مختص؟ إذا بتبني صلاتك وزكاتك وحجك وصيامك وطلاقك وزواجك يجوز أن تنطلق من كلام واحد غير مختص؟ فلا بد أن يكون المستدل من أهل الاختصاص، يعني فقيها مجتهدا. والمستدل هنا في الحقيقة هم جمهور الفقهاء، لأن جمهور العلماء يشترطون النية لصحة الوضوء، خلافا لما يذكر عن الحنفية رحمة الله على الجميع. طيب، نبدأ بالقسم الأول من أصول الفقه اللي هو إيش؟ الأحكام. وقال علم الأصول أربع: أحكام، أدلة، دلالة، حكام. والأحكام، القاعدة الأولى من قواعد الأحكام، وهي القاعدة الثانية حطيناها على أساس الأولى سبقت. الأحكام قسمان. لا هذه لا، استشهاد. الأحكام قسمان: تكليفية ووضعية. الأحكام قسمان: تكليفية ووضعية. وجه هذا التقسيم شيخ، حتى يتضح وجه التقسيم: الحكم إما أن يتضمن طلبا افعل ولا تفعل، أو يتضمن خبرا، إن كان يتضمن طلب يسمى الحكم التكليفي، إن كان يتضمن خبر يسمى الحكم الوضعي، هذا على سبيل التقريب. والمثال الآن عندك في الهامش عن أبي هريرة، هذا مثال على الحكم التكليفي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم إيش فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. فالأمر في هذا الحديث حكم تكليفي، هو المسمى بالواجب أو المستحب على خلاف فقهي في محمل الأمر هنا. المقصود أنه هذا تضمن طلب فعل ولا لا؟ طلب فعل. إذن هو حكم تكليفي ولا وضعي؟ تكليفي. مثال آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود. أمر ولا ما هو أمر؟ أمر. اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه في انبساط الكعب، ولا يبسط، نهي ولا لا؟ إذن هذا طلب فعل وهذا طلب ترك، هذا حكم تكليفي ولا وضعي؟ تكليفي. واضح؟
افتراش.
نعم، بص الذراعي. نعم، نهي على الكراهة. صحيح، نهي على الكراهة. سيأتي إن شاء الله باب النهي. لا 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 لا، سيأتي معنا قواعد تفصيلية. نحن لسه تونا في البدايات، البدايات عمومية ماشي، وهو مبحث الحكم قواعده قليلة أصلا، لكن اللي تتكلم عنه مثلا قاعدة تقول النهي يقتضي التحريم وهكذا تستأتي. نعم، إذا أنت تبغى تطلع موجود الملف عندك كامل تقدر تطلع عليها، ولكن نحن نقصد بها توضيح فكرة التخريج. فضل شيء. طيب، الأحكام التكليفية خمسة: الواجب، لا قبل هذا الوضعية، ما جبنا مثال. نعم، الوضعية عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطوف، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسل وصلي. الآن نبغى نتكلم عن نقطة، وهي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، وفي رواية ثم اغتسل وصلي، وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة. ركزوا على هذا، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. ركزوا على هذه الكلمة: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. فيه ربط هنا في الشرع بين وجود الحيض وترك الصلاة، صح؟ في ارتباط ولا ما في ارتباط؟ هذا الارتباط حكم تكليفي ولا وضعي؟ أمرها بترك الصلاة تكليفي، ما اختلفنا، لأنه هذا طلب ترك. لكن جعل الحيض مانعا من الصلاة هذا وضعي. هل هي مأمورة بأنها تحيض؟ هل الشرع طلب منها قال حيضي؟ هل الشرع قال لا تحيضي؟ لا. إذن هذا مجرد إخبار بارتباطي هذين الأمرين، واضح؟ هذا يسمى السبب. إذا نظرت إلى أنه هذا السبب لترك الصلاة يصير سبب، إذا نظرت إلى فعل الصلاة تقول هو مانع من فعل الصلاة. لا، هي السبب والمانع والشرط والعلة والرخصة والعزيمة والصحة والفساد، وسيأتي تفصيل، بس هذا جبنا مثال واحد. تمام؟ طيب، الأحكام التكليفية خمسة. إذن بدأنا بالقسم الأول وهو الأحكام التكليفية خمسة، وهي أولا الواجب ويسمى فرضا، وجمهور العلماء عندهم لا فرق بين الفرض والواجب، والواجب والفرض والواجب ذو ترادفي وما لا نعمان إلى التخالف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، أقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. الآن لاحظ: فليصليها، فليصليها إذا ذكرها، ها، فكفارتها أن يصلي. هل صلاة الإنسان في هذا الوقت فليصلي واجب عليه ولا مستحب؟ واجب. إذن أمر الشرع بأمر جازم، هذا مثال على الواجب، خلاص. والثاني المندوب، الثاني من الأحكام التكليفية المندوب ويسمى السنة، مثال ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد، في ذلك لم يضر الشيطان أبدا. هذا متى يقول بسم الله؟ عندما بجامع مقام الجماع، هذا مقام. لاحظ كيف الشرع يربطك بالله في كل شيء. الجماع ترى عبودية لله عز وجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في وضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ ها؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له
أجر.
هذه في الفقه الآن قاعدة فقهية. ممكن نستنبط منها قاعدة، ممكن نستنبط منها قاعدة، إذا نوى الإنسان بالحلال اتقاء الحرام يؤجر على ذلك إن شاء الله، بس ما تكون من قواعد أصول الفقه. قواعد أصول الفقه هي طريقة الاستنباط. أنت تبغاني نشرح لك ما الفرق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه صح؟
لا أقصد الآن سؤال إيه؟ هل يشترط نية جمع زوجته لأن أنا اتقيت الحرام
إيه؟
ولزم قال أصحابه شهر؟
نعم. يا سلام عليك، يا سلام. طبعا في قاعده تقول لا ثواب الا بنيه ولا ثواب دونها، وعممت لفظ الخصوص والعموم خصصه، ولكن فضل الله عز وجل واسع ونحن نرجو دائما فضل الله. ولذلك الشيخ بن عثيمين حينما شرح هذا الحديث، شيخنا الشيخ بن عثيمين عليه رحمه الله، قال ظاهر الحديث انه ولو لم ينوي ماشي نحن نجري القاعده، لكن في هذا ورد حديث وفي بضع احدكم صدقه قالوا ياتي احدنا شهوته، فقال الشيخ ظاهر الحديث ان هذا من اتى من جامع امرأته نوى بذلك أو لم ينوي، يعني ليس بالضرورة أن يستحضر والله أنه أنا أضعها في الحلال وأترك الحرام. وإذا استحضر وإذا استحضر هذه النية يكون قد يكون هذا سببا في تعظيم أجره. ولذلك النية عند العلماء، النية تجارة العلماء. العمل الواحد أنت ممكن تعمله تؤجر عليه أجر واحد، ممكن تعمله تؤجر عليه 100 أجر. خلاص، مثلا فرضا أبوك قال لك نبي نروح نصلي الجمعة في الحرام، ركبت السيارة على أساس أنت تنوي بهذا إيش؟
صلي في الحرام.
صلي في الحرام. الحمد لله. في واحد يقول يركب السيارة وهو ناوي بذلك. أولا بر والديه، بر والديه. ثانيا الصلاة في الحرام. ثالثا إصلاح قلبه باستماع خطبة الجمعة. رابعا لقاء المسلمين في المسجد النبوي. خلاص، وتحقيق التواصل مثلا وهكذا.
والخامسة كثير
إلى آخره. فالمقصود ها، والخامسة يقول أنا إن شاء الله إذا طلعت بدري للصلاة هذا يكفني عن الانشغال بما حرم الله، وهكذا ماشي. فالمقصود كيف يسمح فيها إن شاء الله تنوي ألف نية؟ إيش قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال وإنما لكل امرئ، هذا تخريج الفروع على الأصول أنا أقول، وإنما لكل امرئ ما نوى. ما من صيغ العموم، وصيغ العموم كل أجمع ومن وما وأي وألو أي تسمع ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني كل ما نواه يكون له إن شاء الله أجرا وثوابا. هو تنوي به إرضاء الله، بس مو قصة أنك تنوي به أنك تدخل الفردوس بمعنى أن يعني أجر معين. تقول أنا أصلي مثلا أصلي في المسجد وأنوي بذلك أجر عمرة، لا، هذا أمر يحدده الشرع بالنسبة للأجور. لكن أقصد العمل، أنت عملت عملا صالحا يحتمل عدة أوجه من النية، فنويت جميع هذه الأوجه تؤجر على الجميع. نعم تؤجر على الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، فتحها ما صيغ العموم.
وش الأفضل؟
الأفضل تكثر من النوايا.
لا مثلا هل اجمع كلها ولا تفرقها؟
لا، إذا ما كثر، يعني أنت تقول هذا العمل سأعمله خمس مرات كل واحد بنية، ما في مشكلة. ما زاد إذا زاد في العمل زاد في الأجر. أعطيك مثال، واحد دخل المسجد يقول أنا أبي أستخير، عندي موضوع بأستخير فيه وعندي تحية المسجد مثلا وعندي السنة القبلية، صلى ركعتين نوى بها الجميع، يجزي. لكن واحد صلى ست ركعات، لا شك أن هذا إن شاء الله أجره أعظم، لأنه هذا زاد في العمل. نحن نتفق معك أن النية تزيد في أجر الركعتين، يعني ركعتين بنية واحدة وركعتين بعشر نوايا، لا ركعتين بعشر نوايا أكثر أجرا إن شاء الله. لكن ما تقارن بين ركعتين بعشر نوايا وبين عشرين ركعة، لا، عشرين ركعة ستكون أفضل لأنها أكثر عمل، ما كان أكثر عملا فهو أكثر أجرا، هذه من القواعد، واضح؟ طيب، المندوب يسمى السنة مثل هذا. إذا قول الإنسان بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا ما حكمه؟ سنة، فهو مثال على المندوب. مثال ذلك أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا أمر ولكنه محمول على الاستحباب، فهذا مثال على إيش؟ المستحب. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين، فيه أن الحلق مستحب. واضح؟ هذا مثال آخر عن مستحب، الحلق مستحب. لا أعرف أن السنن تكون واجبة. شوف في شيء، في شيء أنت تقصد السنن. نعم أنت تقصد بالسنة هنا يعني السنة النبوية وليست السنة التي تقابل الواجب. نعم سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا هل يكون واجبا أو يكون سنة؟ سيأتي قاعدة أصولية في قواعد باب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن فعله صلى الله عليه وسلم إذا فعل على وجه القربة فإنه يحمل على الوجوب تعبد، وإذا فعل على وجه العادة فإنه يدل على الإباحة. قال الناظم: نعم وفعله إن كان للعبادة فواجب وجاز ما للعادة إلا إذا اختص به أو كان من فعله لمجمل بيانه. قال ابن عاصم رحمه الله تعالى في المرتقى: نقول والفعل منه إن يكن للعادة ففي اقتفاء نهجه السعادة، وهو لمطلق الجواز يقتضي، فحسبنا منه الرضا بما رضي. وقال في المراقي: وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس من له من غير لمح الوصف، من غير لمح الوصف والذي احتمل شرعا ففيه، نعم والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل، في تردد عند العلماء. طيب مثال آخر على السنة عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. إذن كل هذه أمثلة على المستحبات. إذن الرباط في سبيل الله سيكون الإنسان مأجورا فيه، إذا حصل فرض الكفاية فإنه يكون مستحبا. كذلك المباح، المباح من الأحكام التكليفية وهو الثالث من الأحكام التكليفية. قد يقول الإنسان: كيف كان المباح من الأحكام التكليفية مع أنه ليس فيه طلب؟ نقول: هو ذكر فيها من باب تكملة القسمة، من باب تكملة القسمة. نشوف المثال يعني تكملة القسمة، لأن الشيء إما أن يؤمر به أو ينهى عنه أو يخير فيه، واضح؟ فذكرنا المباح. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمع أذان ابن أم مكتوم. إذن هنا فيه أمر، يعني فيه إباحة الأكل، صح ولا لا؟ الليل لسه ما أذن الفجر الثاني. عن جابر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. لاحظ وأذن، ها وأذن في لحوم الخيل، إذن هذا مثال على إيش يا شيخ؟ الإباحة. ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، أيضا مثال آخر حمار الوحش من أمثلة المباح.
حتى
الضب خالد نوليك أكل الضب عندنا، صحيح. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي، هذا مثال على المباح. كذلك المكروه، مثال المكروه الشيخ لمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. إذن الصلاة بحضرة الطعام مكروه، هذا عند الفقهاء يصح، يصح. قال في زاد المستقنع: قال: ويكره السدر واشتمال الصماء وكف كمه ولفه وأن يصلي حاقنا أو بحضرة طعام يشتهي.
ينقص الأجر؟
أكيد ينقص الأجر لأنه أتى بمكروه. نعم أن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهي، ذكرها في المكروهات في زاد المستقنع. يعني دائما ذكرونا نستشهد بالزاد في المسائل التي نريدها. إذن هذا مثال على المكروه. أيضا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، قال في زاد المستقنع في عد المكروه: وافتراش ذراعيه ساجدا، قال في الزاد: وافتراش ذراعيه ساجدا في عد المكروهات. الحرام مثاله عنه رضي الله عنه أظنه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه في رطل حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله عنه ومثله. إذن هنا في شيء حرام وهو بيع الطعام قبل قبضه، بيع الطعام قبل قبضه. قال في زاد المستقنع: من اشترى مكيلا من نحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. ها؟ يعني انت انا شريت من عندك مثلا صاع من التمر ما استلمته، باقي عندك ما استلمته، خرجت من الدكان من عندك وبعته للشيخ، قلت ابيعك التمر الذي اشتريته من عبد الله. واضح؟ منهي عنه، نهي تحريم، خلاص، بل هو فاسد ايضا كما قلنا. قال في الزاد: ها ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. ماشي. ايضا مثال اخر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام. لاحظ ان الله ورسوله ايش؟ حرم، هذا تحريم صريح، بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام، وهذه كلها محرمات. فقيل: يا رسول الله، رايت شحوم الميته؟ فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوه ثمنه، جملوه أي عذابه. لذلك قال: لا، هو حرام، استصبح به الناس. قال صاحب الزاد: ويجوز الاستصباح، والأدهان النجسة ولا المتنجسة، ويجوز الاستصباح بها في غير المسجد. قالوا هذا فقط في الأدهان المتنجسة، الاستصباح في الأدهان المتنجسة، أما الدهن النجس فلا يستصبح به، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته رأس صورة حمار. لاحظ هنا التحريم، تحريم في ترك جزء من الأعضاء الوضوء لا يغسل، ويل للأعقاب من النار، لأنه توعد عليه. هنا أيضا رفع الرأس قبل الإمام، فهذا أيضا محرم. أي نعم، كما جاء في الحديث وعيد. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. أيضا هذا مثال على الحرام. نأتي بعد ذلك إن شاء الله في درس قادم إلى مرة أخرى، نعود إلى هذه الأحكام التكليفية، لكن مع معرفة تعريفاتها إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.